Ja,
ja, dann her!
Ja, aber komm, komm, komm!
إعدام
بسرعة بسرعة عطني صاعد
ما شيء نب
الحالة خطيرة نقل جوي
الدعم الأمني معاكم على الشبكة جناح الجو على وشك الوصول
اكتب سبب الوفاة حالة حادة
يقو قلبك ويا سالم محمد
مستمعين الأكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يقو قلبك عبر أثير إذاعتكم الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يقو قلبك مستمعين البرنامج اللي يسعى لتقديم نماذج هاي النماذج اعتلت وتربعت على سلم القوة والتميز بإرادة ما تلين وقلب ما يهاب أبد ويا الوقت ارتبطت خياراتهم بالكثير من الأسئلة هل هم جاسين بزيادة؟ ويوه ذات تعابير قليلة وثابتة وهدوء يزيد حالة الغموض والدهشة اللي تيجي في بالنا كل ما تذكرنا طبيعة عملهم وشغلتهم والإقدام اللي يقوموا للمخاطر والمشاهد اللي نحن أحيانا ممكن ما نتجرأ على تصورها هل الصدفة هي اللي حطتهم قدام هاي التحديات والمهن ولا قصص شخصية أدت لاختياراتهم لها بعضنا يكرر ويقول ما روم ولا أتحمل شوفة الدم وحد يقول أزيغ من الأماكن المرتفعة وحد ثالث ممكن يقول أترى اليوم مطار وصبيب نعم أو ضبابة نازلة وأنا ما روم صراحة أغامر وسوق في مثل هالأجواء وحد رابع ممكن يقول أنا ما بظهر يوم البيت بتصل في مدير المباشر وبطلب إجازة هاي الرفاهية اللي تكلمت عنها مستحيل أو ما يتمتع بها من اختار أن يجابل المنقذ مستحيل أنه يجلس في بيته لأن الجو بارد أو لأنه مطر وما برد بالرفض ليحتفل بالعيد أو أنه يفطر ويهله وهو صايم أنك تختلف عزيز المستمع يعني أنك تستعد لحياة بكل تفاصيلها المختلفة لا بل كل من ارتبط بك يحتاج أنه يساند اختلافك ويدرك أنه ويا شخص مبعادي نعم ويا شخص مبعتيادي الحرمة أو الزوج الولد أو الابنية الوالد الوالدة كلكم نعم بتتعودون على غيابه أو أنه مو متاح في كل وقت حتى لو أنكم أنتوا محتاجين لولدكم أو لبنتكم يظهر ساعات وهو مسرع دون أنه يوضح أو يشرح ليش لأنه ما عنده وقت جدام منقذ ليشرح أو لطبيب ليفسر تنتهي اللحظة الحياتية الخاصة فور الاتصال لتبدأ حياة أشخاص آخرين عليه إنقاذها أو أحداث عليه الخوض في تفاصيلها تاركا وراه شمعة كان يجب أن ترتبط بأمنية ويا ولده اللي كمل 10 سنين وفرح كان عليه أن يشارك في أحداثه رغم معرفته تماما بأن هاي اللحظة ما تعاد يترك هذا كله ويرحل لمهمة صعبة خطرة حساسة نسأل عن ويوهم كيف غدت صلبة بشو يفكرون وصدورهم شو جول في داخلها هل يفكرون بتفاصيل مثل تفاصيلنا هذا راد توه من حريجة أو مصارع لموي البحر أو منشوفه لإفراق ودموع وألم هل يبالي بنوعية الأكل واللبس وأخبار هالفريج والإيران ولا أنهم تعودوا ويرومون وقادرين لأنهم مختلفين عنا البساطة هنا اللي نحن نغالي بتضخيمها مستمع الكريم قد تواجه بمرونة أبطالنا في تبسيط الأمور والتعايش وياها من أجل هذا أو ذاك من أجل هذا الأخ أو الأبن أو الصديق، وكأنه كتب عليهم أنهم يعيشون لغيرهم. الله، نقول هنا ومن الخاطر جماعة الخير على سعة الصدر ورحابة القلب وقدرة الاحتضان، الأيادي اللي تم غسلها خلصه وبعيد عن الأعين مئات لا آلاف المرات، وما زالت ريحة الدم عالقة بها، هي ذاتها اللي تسلم وتحضن عيالها وأهل بيتها من دون ما يرمسون عن اللي صار قبل ساعة أو ساعات في الدوام. أصحاب المهن المنقذة ماشي مجال قدامهم للخطأ. هل مستغيث ساس أسرة ترى أبو أو أخو أو ابن أو خال أو عم أو يد؟ هايك المستجدية ممكن تكون أم وأخت ويد وعمة وخال وموظفة، ما يسمح لهم بالخطأ ولا بالراحة. شو سر هالثبات؟ ما يتعبون؟ ما يملون؟ متلوع كبدهم؟ يسكرون البيبان على أحلامهم ولحظات أهلهم وربعهم وعيالهم، يجابلون بل يواجهون تفاصيل حياتية مجهولة وأشخاص مجهولين وقصص بعيدة عنهم تسرق الساعات والأيام والسنين في دائرة. هذه الدائرة عزيز المستمع مليئة بتفاصيل الآخرين ويسجل في سجلة النهائي. شو يسجل؟ يسجل ولدي ما كان وياي في موعد المستشفى، بنتي ما يت على الموعد تشاركنا الفرحة أو المناسبة أو تعذرت أول ما ياها اتصال الدوام، وعلى لسان الولد اللي يقول أبويا ما وداها المستشفى كلف عمي أو ربيعة أو ما يانا في المدرسة في يوم لقاء أولياء الأمور، أو الحرمة اللي ممكن تقول لو أنه موجود أحسن لي من هاي الهدية اللي طرشها. لذلك أنت جدا مهمة شبه مستحيلة، وعليك أنك تتصف بصفات مبعدية لإنجاز كل هاي المهام والتوفيق بينهم دون أي غلط. أنك تجاهد بين نوعين من المشاعر، لين وقوة، هذا معناته أنك أنت قوي، أنك أنت جاسي، أنك أنت صلب، أنك أنت تستنفر حواسك لنجاح مهمة إنسانية أو جنائية خطرة، وعلى الطرف الآخر أنت جوهر اللين كله. ليش؟ لأنك تنقذ روح، وأنت الوضوح، وأنت الأمل قدام أسرة تتساءل كيف استوى كذا وليش استوى كذا ومتى استوى. لو قدرنا نعرف شو اللي يشيله من حمل قد يكون ثجيل اللي راد من المخاطر، واللي جابل وواجه الموت كيف يرقد، كيف يعيش حياته، يضحك ويسير ويرد ويسافر ويأجز، أو شو اللي يمكن أن يحلم بهذا الشخص اللي ظهر سريع من بيته وما كمل أكله أو قطع سالفة كان يرمس فيها وهو يدق هرم موترة علهم يفتشون عنها الدرب. ليش؟ لأنه مستعيل، والثواني أكيد بتفرق وياه. أنك تمتهن الخطر، أنك تمتهن جبر الخواطر ويا بعض، يعني أنك أنت تمتاز بالتفرد. أنت موظف مبعادي وأنت إنسان مبعادي، ما يسمح لك بالضعف أو التعب أو التجاهل ويا الوقت. أنت لهم للناس وما في شيء لك. قدام الطبيب اللي يجرح اللي يداوي في سؤال، كيف تقدر وبكل سهولة تمارس هاي الشغلة يا قلبك؟ كذا ممكن نقول حق الدكتور هذا، فيبتسم الدكتور، تعودنا خلاص. وهل جرح طريق الحياة؟ الجرح هذا طريق الحياة لهذا المريض؟ نعم، إذا يسكتنا برده الراقي والمقنع. لكن قدام طبيب الطب الشرعي شو الجواب اللي يخلينا ما نسأله؟ ما تخاف، جوابك يفتح الكثير من الأبواب، فأنت داخل دوائر متعددة من الخطر. من جهة إذا كنت تحاول كشف الجاني والضحية توفت، فعلى كلامك ترجح كفة الحق، وقدام هاي الجثة تصارع تفاصيل حياة انتهت. هذا الوجه بما يحمله من خطوط، الخطوط مستحيل أنها تتحرك، وتعابير غدت من الذكريات. وورا الباب المسكر أسئلة وأهل وربع وأرحام يبون الحقيقة، وفي مجرم وفي جاني يسعى لإخفائها من خلال جريمة محبوكة. تجلس في جثة جالسة تبحث في أسرارها، أزيل غموض اللحظة الأخيرة وترد عقبها لبيتك وتعيش حياتك. إذن خطورة وألم ومسؤولية إنسانية ومجتمعية، كل هذا قدام الطبيب الشرعي. ليش اختار هذا التخصص؟ التحدي والاكتشاف والشغف يمكن أحيانا مستمعنا نتخلى عنه من أجل الراحة والأمان. شهادة الطب الشرعي يحتاج أنها تتسم بالحدية التامة، بأن تقتصر في مضمونها على الحقائق الطبية الثابتة اللي عاينها الطبيب بنفسه وعلى خبرته الشخصية في مجال تخصصه، وأن يكون رأيه دائما مستند إلى الدلائل العلمية المتعارف عليها دون تغليب لجانب على الآخر إلا من خلال المنطق العلمي، وعلى الطبيب أنه يطرح من شهادته شو يطرح من شهادته مشاعره الخاصة وميوله ومعتقداته خارج نطاق هاي الشهادة. ما في شك مستمعنا بأن الدقة أمر مطلوب في كل الأعمال الطبية، إلا أن مطلب بالغ الأهمية بالنسبة للعمل في مجالات الطب الشرعي على وجه الخصوص. نحن اليوم مستمعنا الكريم قدام مهنة تجتمع بين الإنسانية والعدالة والاكتشاف والذكاء وسرعة البديهة. نتعرف وياكم إن شاء الله على تفاصيل مهنة الطب الشرعي عقب هالفاصل. اتريونا لو ما عليكم أمر.
يا جو قلبك
إعدام
بسرعة بسرعة، عطني صاعد.
ما شيء نب
الحالة خطيرة، نقل جوي.
الدعم الأمني معاكم على الشبكة، جناح الجو على وشك الوصول.
اكتب سبب الوفاة، حالة حادة.
يا جو قلبك ويا سالم محمد،
حياكم الله ويانا مستمعينا، ويا مرحبا بكم وسهلا في حلقتنا الجديدة في يا جو قلبك. ورحب اليوم بضيفنا في الاستوديو الدكتور يونس محمد البلوشي. دكتور يونس حياك الله ويا مرحبا بك وسهلا في يا جو قلبك.
حياك الله أخوي سالم، ونرحب بمستمعي الإذاعة الأولى. حياك الله أخوي سالم.
الله حيك وبجيك. نحن يعني فخورين حقيقة بوجودك ويانا كضيف عزيز في واحدة من حلقات يا جو قلبك. دكتور يونس، دكتور سمعت المقدمة والكلام اللي سردته للمستمع الكريم. قبل لا تنضم أنت لهذا التخصص سألت عن هذا المجال دكتور.
أشكرك أول شيء على المقدمة الجميلة اللي طرحته، وخاصة لما اتطرقت لموضوع الطب الشرعي. طبعا أي إنسان تعرف أنت التخصص في الطب يعتبر اللي هو المهنة اللي بتمارسها لما الواحد مثل ما نقول يطلع التقاعد. فأكيد الإنسان قبل لا يدخل أو يتخذ أي قرار لازم يدرس القرار هذا ويشوفها من جميع النواحي. يعني هي مهنة بتكون تمارسها في نفس الوقت هي وظيفة اللي أنت راح تعيش عليها.
صحيح.
فالطب الشرعي يعتبر يعني تخصص من تخصصات الطب.
نعم.
مثل القلب، مثل تخصص الطوارئ وغيره.
نعم.
فأكيد سألنا عن التخصص، يعني يمكن التخصص هذا فيه ناحيتين. من ناحية التخصص كطب شرعي وممارسة طبية. فهي أقرب يمكن للجراحة. وأنا بطبيعتي وايد أميل للجراحة أكثر من موضوع الباطنية.
أنا
أقول لهم مثلا الطبيب يمارس المهنة هذه إن يكشف على المريض ويصرف الأدوية. أنا أميل أكثر شوية للجراحة.
جراحة.
نعم.
ما تبي تكتب روشتات.
هي زينة بس سبحان الله الواحد وميوله.
صحيح.
وفي الناحية الثانية في الطب الشرعي يمكن تميز عن الطب كامل أنك أنت تحتك مع جهة قانونية شرطية. تنتهي بالقضاء آخر شيء أو النيابة قبل القضاء. فهذه الناحية كانت بالنسبة لي للأمانة كانت غامضة. نحن في الطب حتى أثناء يعني تعلم الطب العام هاي الأشياء ما نمارسها ولا نشوفها حتى في المستشفيات. فطبعا أخذت وقت للأمانة في التفكير خاصة في الناحية الثانية. وللأسف نحن يعني ما كان عندي أي شخص ممكن يعني طبيب شرعي خلنا نقول
كمرجع
أقدر أسأله. الناس اللي هم وجهوا لي للتخصص هذا كانوا من في القطاع خلنا نقول القانوني والقضائي، كانوا هم ضباط في الشرطة، وكان أيامها معالي فريق ضاحي خلفان اللي يحيي صراحة من قناتكم هذه، كان مهتم في موضوع التوطين في التخصص هذا.
جميل.
وحتى الكلام اللي وصلنا يعني بهالصيغة أن أبو فارس يبقى مواطنين في الطب الشرعي.
جميل.
وللأمانة كان فيه اهتمام منهم، يعني مجرد حتى سألنا عن التخصص يوم تواصلنا مع الموارد البشرية في الشرطة أعطونا كل معلومات اللي نباها، أعطونا حتى الوقت اللي نفكر فيه. فسبحان الله مع الوقت
هذه عوامل كلها يعني ساعدت.
طبعاً
لكن أنت يعني السؤال اللي سألته أنت قبل لا تدخل هذا التخصص بتعمق، هل يتك الإجابة واضحة؟ وبعدين لما مارست العمل هل قارنت بين الشيء اللي وصلك وبين الممارسة اليومية؟
الأمانة عقب ما يعني خلنا نقول في البداية تخيلت التخصص هو كتشريح، يعني دائما الطب الشرعي الواحد يربطه بالتشريح.
تشريح نعم.
فقلنا العملية يعني خلنا نقول أقرب للجراحة أنك تنتهي بموضوع التشريح، بس بعد ما دخلنا في المجال أول كم من شهر حتى نحن طلبنا من القيادة نحن قبل أن نطلع نتخصص بعثة نبغى نشوف طبيعة العمل هذه. فشفنا لا أن في المسؤولية الثانية هي الأكبر، أنك أنت بعد ما تشرح وبعد ما تفحص القرار اللي بتتخذه، والقرار هذا هو اللي بتبني عليه النيابة والقضاء، مثل ما قلت ممكن حكم مؤبد حكم إعدام.
نعم.
فشفنا هاي الناحية هي اللي أصعب واللي هي خلنا نقول
أدق لازم
أدق، وما وصلتنا هاي الفكرة لمانة قبل يعني يوم سألنا عن تخصص.
نعم.
لكن بالعكس هذا كان حافز.
نعم.
أن أكيد في طريقة علمية وهو تخصص في النهاية أنك أنت تجاوب على الأسئلة هذه وتوصل للقرار اللي تخذه اللي تبني عليه النيابة والقضاء.
جميل. طيب في الطب البشري الاعتيادي في شيء اسمه الخطأ الطبي.
نعم.
وارد هني شو قابله كخطأ طبي؟ يعني في خطأ طبي وترجع قدامك ميت، يعني شو الخطأ الطبي اللي ممكن يكون في التشريح مثلا ولا في شو بالضبط؟
الخطأ وارد طبعا، الخطأ انت كطبيب شرعي الخطأ اللي دائما يعني تحاول انك انت ما تطيح فيه.
نعم.
اللي هو موضوع انك انت تقصر في الاجراءات اللي عندك.
نعم.
يعني مثل في اجراءات معينه تمشي عليها.
نعم.
سواء قبل عمليه الفحص.
نعم.
لما يوصلك البلاغ او توصلك الحاله.
نعم.
واثناء الفحص وبعد الفحص.
نعم.
فالخطا اللي ممكن يقع فيه الطبيب اذا يعني ما لم الامور هذه بشكل تام، حط كل الاحتمالات وفحص كل احتمال، او يعني خلنا نقول كل احتمال جاوب على الاسئله اللي موجوده فيه بحيث انه ينفي هالاحتمال او يرجح هالاحتمال. فاذا ما حط كل الاحتمالات هذه المتوقعه في باله هنا ممكن يطيح في خطا. نعم.
ممكن يطيح في خطا. تحيد وتتذكر خلنا نقول انت يعني قبل ما تسافرون صرتوا عاينتوا وشفتوا.
نعم.
طيب شو شفتوا بالضبط؟ يعني هل شفتوا يعني الدكاتره الأساتذة يمارسون هالشغلة ولا راوكم مثلا مجسم محدد ولا كيف؟
لا شفنا التشريح للأمانة، يعني نحن في كلية الطب الواحد يوم يدرس طب عام اللي هي 6 أو 7 سنوات في البدايات في مادة يسمونها التشريح أو الأناتومي اللي هو تتعرف على أعضاء الجسم. والجسم.
نعم.
ففي الناحية العملية فيها تكون فيها جثث محنطة موجودة في المشرحة.
نعم.
هناك تشوف الجثث هذه.
نعم.
فهاي ما فيها دم. تكون أشبه باللي يمكن أنت شايف الجثث محنطة كيف.
نعم.
شكلها في الصور.
نعم.
لكن أول مرة نشوف جثة يعني بدمانها وبالألوان اللي هي خلنا نقول طبيعية هذه.
نعم.
في المشرحة يوم كنا في مشرحة الطب الشرعي.
هذا قبل السافر ولا؟
قبل السافر.
حلو.
طبعا ما يخفى عليك يعني الموضوع أنك تشوف جثة وتشريح مش سهل.
شو كان دوركم؟ واقفين طالعون؟
نحن كنا نطالع.
وش يسوي الدكتور؟
الدكتور كان يشرح
لكم بعد وقت التشريح؟
نعم كان يشرح ويشرح لنا التشريح كيف، ويمكن بعد مثل ما قلت يعني قعدنا كم من شهر فبعد كم عملية الشهر تشريح طلبنا منهم حتى نحن نبغى نجرب والمارس شوية.
أنت أول مرة تشوف التشريح كان هنا
كان نعم.
شو أول يعني شعور أو تتذكر شو اللي
والله اللي أتذكر أني أول تشريح كنت واقف صراحة وقاعد أتخيل يعني لأن مثل ما قلت لك هاي أول جثة أشوفها بدمانها فدائما كان تصور عندي كأن هذا الشخص بعده مش متوفي.
أيوة.
وقاعد ينشرح يعني وما توقعت التشريح يكون بهذه الطريقة اللي هو أنت تطالع تقريبا كل الأعضاء اللي في الصدر وفي البطن وحتى نعم. تفتح الرأس
نعم.
فأول مرة أشوف صراحة العملية هذه بهذه الطريقة يعني فصراحة أول تشريح كنت واقف بس أطالع
نعم. طيب لما نقول تشريح دكتور تشريح معناته يفتحون خلينا نقول الباطنية كل ما في نعم. الصدر وها وفي الرأس ولا حسب الحالة والموضوع كم يأخذ وقت؟
شوف التشريح مثل هي أقرب لأي عملية جراحية ففيها مثل نحن نسميها ستاندردز يعني إجراءات واضحة هذه تكون ثابتة يعني مش الطبيب
ما يجتهدوا
هي مش اجتهادوا شو بيشرح شو ما بيفتح أو الطريقة اللي بيفتح فيها لطرق في طرق أسس علمية واضحة كل الدكاترة ماشيين عليها ممكن تكون في طريقتين أو ثلاثة على حسب الدول لكن في النهاية أنت مطلوب منك أنك أنت تفتح البطن نسميه تجويف البطني والتجويف الصدري وتجويف الرأس هاي لازم تفتحهم وتفحص فيها كل الأعضاء على سيستم معين يعني التشريح بتشوف كل الدكاترة لو شرحوا في العالم كله
نفس النظام.
لازم مشوا على نفس النظام
يعني هذا البروتوكول مقر يعني عالميا
نعم. نعم. بعض الدول شوي تختلف مثل ما ذكرت أنت يعني إذا كان التشريح عندها بشكل روتيني تشرح كل الجثث قد يستثنون الرأس أحيانا مثل سمعت في إسبانيا موجود هالشيء
نعم ليش السبب
مثل ما قلت لك هم يشرحون كل الجثث سواء وفاة طبيعية غير طبيعية
كل جثة
فهم يمشون على هالنظام بعض الدول يقول لك أنا ممكن يعني التشريح هو نفسه لكن مجرد وصلت لسبب الوفاة ممكن أنا ما أكمل التشريح
ما تكمل
في بعض يعني بعض
ويبين يعني يعني بناء شو تحكم سبب الوفاة
نحن في التشريح ليش ذكرنا هاي ثلاث تجاويف لأن هاي فيها أهم الأعضاء اللي في الجسم
نعم.
ممكن واحد يموت فيه منها
كأسباب نعم.
كأسباب عندك نعم. المخ وعندك القلب والرئتين هذه أهم ثلاث أعضاء
حلو
وعقبتي الأعضاء الثانية ممكن تكون هي بعد أسباب الوفاة فالطبيب الشرعي دوره يشوف أسباب الوفاة اللي هي أنت تشوفها بالعين
نعم.
لكن أشياء اللي تشوفها بالوظيفة يعني خلنا نقول في واحد عنده فشل في وظائف الكلى الوظيفة ما تشوفها بعينك هذه أكيد. تشوفها من خلال فحص المختبرات
تأخذ عينة مثلا ولا شيء
هذه قبل الوفاة يعني
قبل
الشخص
الوفاة.
مش متوفي قبل عنده فحوصات موجودة في المستشفى
نعم.
لكن أثناء عملية التشريح ما في أي شيء
نعم.
تقدر يعني تمشي عليه أو تسوي أنك تفحص وظيفة عضو فأنت تمشي على التغيرات اللي تشوفها بعينك
أيوة.
مثل الجلطة النزيف
شو يبين إذا أنت إذا جيت فتحته يعني كيف تعرف إنه في جلطة تكتل دمي مثلاً؟
هي تشوف الجلطة اللي شوفها نحن على الجلد بعد ما الواحد ينجرح مثلاً هي نفس الجلطة هذه شوفها مثلاً موجودة في القلب أو في بعض الشرايين.
أيوة في الأعضاء تقصد.
في الأعضاء نفسها.
يبين وهنا تحكم أنت أنها سبب وفاته بهالطريقة.
نعم.
جميل. طيب دكتور يونس يعني المهنة هذه مو بسيطة. لكن يعني شو اللي يخلي أو يعني ما أعرف إن هي التشريح هل بناء على أمر نيابة مثلاً ولا في حالة يعني إذا كانت الوفاة مثلاً في خلينا نقول يعني شك في موضوع أو في سبب وفاته ولا إيش قايل يعني؟
نعم شوف التشريح بشكل عام مش هي الخطوة الأولى نحن الجثة يعني بعد ما تدخل عنا الطب الشرعي
نعم.
نسميه الفحص الظاهري نفحص الجثة من برا
نعم.
الجثث أو خلنا نقول هنا عندك كذا احتمال يا تكون وفاتها طبيعية أو غير طبيعية الغير طبيعية تندرج تحتها الحوادث حوادث سير سقوط وغيرها أو تكون انتحار أو قتل فإذا الوفاة كانت طبيعية واضحة بالنسبة لنا ما في آثار ما في إصابات يمكن يكون في تاريخ مرضي واضح عندنا تقارير طبية موجودة
تبني عليها أنت،
نبني عليها أبو. ونرجح سبب الوفاة، هني يكون ببط. سبب الوفاة بالترجيح، لأن في النهاية نحن دورنا الأساسي الكشف عن جريمة.
نعم.
يعني إذا الأصل في أي إنسان
نعم.
أن وفاته طبيعية
طبيعي.
نعم. فمش
بس أني ما تشرح
ما نشرح لا.
حلو
زين. إذا شكينا شفنا نعم. في أشياء مثلا موجودة في تاريخ الواقعة
نعم.
هذه تثير الشك عنا، سواء كانت انتحار أو قتل أو مثل ما قلنا اللي هو الوفاة عن طريق حادث أو غيره
نعم.
هنا يبدأ النقاش شوية مع النيابة وجهات التحقيق أن هاي الاحتمالات موجودة.
حلو.
هم يشوفون هل محتاجين نحن نشرح كتقرير محتاجين أم لا. إذا احتجنا التشريح ويعطونا طبعا الإذن اللي هم النيابة، النيابة هي المسؤولة عن إذن التشريح. لكن قضايا القتل بشكل عام تتشرح مع أن سبب الوفاة فيها في الغالب يكون واضح
بالضبط،
لكن نحن دورنا هنا يكون الإثبات والتوثيق.
حلو.
لأن باكر بتصير النيابة أو القضاء المحكمة
نعم.
بتنسأل عن أسئلة معينة مثل ما قلت، الطرف الثاني دوره يدافع عن نفسه
بالضبط.
فأنت لازم تثبت العملية هذه بالأدلة اللي أنت حصلتها موجودة في الجثة.
تشريح كم يأخذ وقت؟
على حسب نوع الحالة. إذا الوفيات طبيعية نحن في الغالب نتكلم بين ساعة ساعة ونص. الحالات الثانية ممكن توصل لثلاث ساعات، لأن أنت عندك وايد إصابة، موضوع أكثر موضوع توثيق.
توثيق.
أنا أوثق كل إصابة أشوفها أوثقها بالصور.
تصوير؟
آه نعم كتصوير وفي تقريري بكل أبعادها
تكتب.
بالسنتيمتر أوثقها ونوع الإصابة.
تكتبون كذي ولا حاليا ولا طباعة ولا شيء قايل؟
نحن الأغلبية حين ماشي على نظام الدكتيشن اللي هو ممكن بالصوت يعني.
بالصوت
ها؟ ممكن بعض الدكاترة يعني يسجلون ملاحظات عندهم في النهاية الصور كلها موجودة.
موجودة. أصعب خلينا نقول سبب وفاة، يعني أصعب سبب وفاة يتم تشريحه شو هو؟ يعني قتل، انتحار.
الصعوبة عندنا شوي تختلف
نعم.
يمكن الناس تفكر بالطريقة هذه أن نعم. شو الحالات هذه اللي أصعب تكون عليكم، لكن نحن أصعب حاجة تكون على الطب الشرعي نحن لما تكون عندك إثباتات وأدلة في كذا اتجاه.
كذا اتجاه
إيه، مثلا تقول هذه حادث في نفس الوقت عندي إثباتات
أو جريمة
أن هذه انتحار أو جريمة مثلاً.
بالضبط.
إيه خاصة إذا الطرف الثاني خلنا نقول موجود معه، مثلا إذا بيعتمدون على موضوع الدي إن إيه وغيره، بعد كذلك يقول لك هذا طيب ها موجود معه في البيت أصلا، طبيعي بتحصل الدي إن إيه. فهاي القضايا هي الأصعب تبصد للطب الشرعي لا مش القتل. يمكن نحن بالعكس كطب شرعي نحن أسهل قضايا كإجراء طبي هي القتل والطبيعية، لأن هاي واضحة، والحوادث مثلا والانتحار. لكن الغموض اللي موجود في القضايا هي هذه الصعوبة اللي نحن نواجهها.
أوكي. حوارنا ما شاء الله مستمر وياك دكتور يونس. مستمعينا تريونا لو ما عليكم أمر عقب هالفاصل.
يا جو قلبك
إعدام
بسرعة بسرعة، عطني صاعد
ما شيء نب
الحالة خطيرة، نقل جو
الدعم الأمني معاكم على الشبكة، جناح الجو على وشك الوصول.
اكتب سبب الوفاة حالة حادة.
يا جو قلبك ويا سالم محمد.
حياكم الله مستمعينا ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم يا جو قلبك، ومستمر حوارنا ويا الدكتور يونس محمد البلوشي. دكتور يونس ما شاء الله أعطيتنا اليوم معلومات ثرية وطيبة عن طبيعة عملك، ولكن يعني أمام جثة ما تقدر تتكلم، ما تقدر تشتكي، ما تقدر تبوح، ما تقدر تقول لك بالدقائق الأخيرة قبل نزع الروح. خبرنا عن أغرب القصص، جثة يدك، يعني شو أصعب شيء في الموضوع هذا؟ مثلا الجثث المتحللة ولا يعني ما أعرف أو المتقطعة، شو الشيء الصعب في عملكم؟
يمكن المثالين اللي ذكرتهم يعني من الأشياء اللي فعلا صعوبات اللي نحن نواجهها.
نعم.
موضوع الجثث المتحلل يعني بعض نعم. الإصابات طبعا مع مرور الوقت والتحلل، لأن مع عملية التحلل
هي.
الدم يبدأ يطلع من الشرايين من الأوعية، فبتشوف الدم موجود في كل مكان.
كل مكان وين تقصد؟ في الجسم؟
هي في الجسم في الداخل. نعم. نعم. السوائل اللي تطلع هذه اللي بعد التحلل فعليا هذا دم، لكن تغير شوي لونه مع عملية التحلل.
كم يتحلل يعني في ظرف كم الإنسان يتحلل؟
على حسب الجو يعني، نحن إذا تكلمنا عن الشتاء عنا نحن في الشتاء، أو إذا كان مثلا شخص متوفي داخل بيت المكيف شغال ممكن من بعد يومين تبدأ عملية التحلل بالتدريج
بعد يومين. إيه
لكن تحلل اللي هو لنا طري الألوان وهذه بعد أسبوع تبدأ
بعد
تشوف
إيه.
لكن في الصيف أسرع ويعتمد على موضوعه وين كان، في الظل ولا في الشمس. أحيانا حتى الشخص اللي تلقاه توفى في الشمس ممكن خلال يوم 24 ساعة يومين تشوف التغير بشكل وايد كبير
على الجثة.
الجثة نعم. فهذه من الصعوبات اللي نواجهها نحن.
نعم.
لأن الآثار خلنا نقول ما تكون وايد دقيقة. موضوع مثل ما قلت الجثث المتقطعة أحيانا إذا كانوا أكثر من شخص
نعم.
بتواجه طبعا هنا في صعوبة، لأنك أنت تتعامل فعليا مع كل قطعة كأن مش أنت مش متأكد لأي شخص.
نعم.
فهذه ترجع لوايد أشياء، أنك ترجع ترد الجثث أو الأشلاء هذه للشخص المعين.
نعم.
من خلال يمكن الفحص الظاهري نفسه في أحيانا ممكن يفرق لون الجلد إذا كانوا
متشابهين ونفس الطول.
هني بنعتمد على موضوع الدي إن إيه أكثر.
دي إن إيه
الحمض
مش العظام أو شيء كذا.
لا الدي إن إيه هو الفاصل أنك أنت تقول هذه الأشلاء كانت لشخص.
طيب دكتور يونس محمد البلوشي، أنت منو بالضبط؟ هل أنت محقق؟ هل أنت طبيب؟ هل أنت قاضي تعدل من خلال التقرير النهائي اللي تكتبه واللي المحكمة تبني عليه؟ شو تصنف عمرك؟
في النهاية أنا طبيب.
طبيب.
هي نعم. كوظيفة، كمسمى.
نعم.
حتى كعمل.
نعم.
لكن أختلف عن أي طبيب ثاني.
نعم.
أني أنا الأقرب للقانون، لجهات التحقيق.
صحيح.
أفهم لغتهم.
نعم.
هذا جزء من التعليم مالنا والتدريب.
نعم.
أنك أنت توصل المعلومة الطبية بطريقة بسيطة يفهمها أي محقق أو رجل قانون أو
نعم.
قاضي.
نعم.
دورك أقرب لمستشار.
نعم.
يعني أنت في النهاية طرف محايد. أنت
نعم.
مش مع الجاني.
نعم.
ولا مع المجني عليه. أنت طرف يستعين أو تستعين فيك الجهات.
نعم.
جهات التحقيق والقضاء.
نعم.
لأنه يتكلم في تخصص مش اختصاصه، مثل ما يستعين في خبير مالي.
نعم.
يستعين فيك أنت كخبير في موضوع الجثث هذه في من الناحية الطبية.
نعم.
فأنت دائما دورك محايد، تجاوب على الأسئلة اللي تنطرح لك من جهة التحقيق.
نعم.
فأنت طبيب لكن تختلف عن باقي الأطباء، أنك أقرب للقانون.
نعم.
وقد تختلف بعد في طريقة، خلنا نقول نحن أي طبيب يوم تصير عنده تراجع المستشفى أو العيادة يسألك أول شيء عن بعض الأسئلة.
أكيد.
متى بدأ عندك مثل المرض، أو متى بدأت عندك الأعراض هذه،
التاريخ العائلي غير.
نحن يمكن نختلف في الجزئية هذه عن الطبيب العادي، نحن يمكن أسلوبنا أقرب للمحقق.
نعم.
لأن في النهاية أنت ما تبغى توجه باتجاه معين، الطرف هذا
تحقق اللي منو يعني.
أحيانا بعض القضايا يوم تينا
نعم
حتى الجاني.
نعم.
إذا كان فيه متهم في قضية قتل.
نعم.
نطلب نسأله بعض الأسئلة، كيف صار الموضوع حتى لو هو ينكر.
نعم.
هاي المعلومات كلها تفيدنا. ليش؟ لأن في النهاية أنا جزئيتين تفيد الجهات التحقيق، سواء أثبت العملية هذا.
نعم.
الكلام اللي هو قاله أثبته.
نعم.
أو نفيته، فهذه تفيدني أنا.
جميل.
بعض الأسئلة طبعا حتى المحقق العادي.
نعم.
أو الجهات القضائية يعني ما عندها الخبرة في الأسئلة الطبية يعني.
نعم.
بعض القضايا تمر علينا أسئلة طبية
صحيح
مش قضائية، فهذه ما في أي محقق يقدر يسألها غير الطبيب الشرعي.
حلو. طيب دكتور اليوم ما شاء الله وأنتم نماذج مشرفة الحقيقة لجانب العدالة والطب سلمك الله، بالمقابل في جانب إجرامي متطور كذلك يحبك جريمته بشكل فنان هكذا كأن اللي سوى الجريمة دكتور زين. الحين سلمك الله الجناه هاي اللي ما يتعبون الدكاتره ما يتعبونكم في. ومتى أنت قلت يا أخي أنا ما بصراحة يست ما رمت أعرف شو سبب الوفاة ما قدرت، أو شكيت أنت حولت استعنت بربيعك بزميلك، شو صار هذا الشيء؟
صارت طبعا، بس بوضح نقطة يعني موضوع أن يمكن الميديا وخلنا نقول التلفزيونات الناس تشوف الأفلام مسلسلات أن الطرق المنظمة هذه للقتل نحن نسميها جريمة منظمة. هذه صراحة ما مرت علينا الأمانة، جريمة منظمة هي ما مرت. هذه لهم اللي يعني تلقاه فكر في القضية من الألف للياء. من أول ما بدأ الجريمة لين نهاية إنه يخفي الجثة يخفي الآثار بحيث إنه يضلل كل الناس، هاي ما مرت علينا الأمانة، أنا شخصيا ما مرت علي. باقي الجرائم في محاولات يعني في قضايا مرت علينا، لكن تعرف أنت أصلا معظم القضايا اللي تينا حتى لو كانت قتل هي كانت مثل ساعة لحظة غضب. فما كان في أصلا تنظيم يعني بهالدقة،
يعني ما في سبق وصرار وترصد
وحتى لو كان في تلقى يعني الموضوع فكروا بس في موضوع أن كيف
يخفون لها
لا كيف الأثار. كيف العملية نفسها يسوون عملية القتل، لكن ما فكروا بهالتفاصيل كلها. يعني اليوم ما مرت عملية بهاي الدقة. لكن النقطة الثانية اللي ذكرتها موضوع أن هل يعني واجهت جثة أن أنت ما قدرت تحدد فيها سبب، طبعا تواجهك بعض الجثث بهذه الطريقة، لأن أنت في النهاية دورك توصل للحقيقة من خلال الآثار. أحيانا توصل عندك الرواية موجودة وشو اللي حصل، لكن ما في إصابات ما في أي شيء تشوفه، عملت كل فحوصات اللي أنت مطلوبة منك تسويها، مدام ما حصلت أي أثر فأنت في النهاية مثل ما ذكرت قبل الإنسان يعتبر بريء. أو ما في أي تهمة عليه مدام ما عندك أي إثبات. من ناحيتي أنا كطبيب شرعي ما عندي أي إثبات أقدر أساعد فيها جهات التحقيق.
جميل. في أو قدرت واحدة من هالجثث اللي تعاملت وياها دكتور أنها تتغلب على ذكائك وفطنتك وتم سرها خفي؟
شوف، هي في النهاية التغلب هذا يعتمد عليك. فأنت إذا أنت دخلت في كل قضية كطرف محايد، وهذه فعلا هي وظيفتك كطبيب شرعي، فبعض الجثث توصل لقرار، الثقة في القرار تعتمد على الآثار اللي حصلتها. فإذا أنت ما عندك آثار قوية دلائل قوية، فأنت حتى رأيك أو قرارك يكون بنفس القوة، يعني تقول أنا هذا احتمال عندي، أو يكون تقول هذا احتمال ضعيف أو ما أقدر أفيدكم.
فهنا من يقرر من يعطي الفيصلة في هذا الموضوع؟
الطبيب الشرعي. بس الفكرة أنه مش مطلوب من الطبيب الشرعي حتى لو ما في أي دليل أنه يقرر. هنا هنا الجثة بتتغلب عليه، لأن هنا تجاوز مبادئ الطب الشرعي ودخل في موضوع أنه مثل ما قلت أنت خذ الموضوع تحدي أو ومش على أشياء ثانية غير علمية. فهنا بتتغلب الجثة عليه أكيد،
تتغلب
إذا هو دخل بمبدأ المبارزة مع الجثة.
لازم يكون محايد. جميل. شو الأصعب في التشريح؟ جثث الحريم ولا الرياييل ولا الياهال ولا الشباب ولا الكبار ولا نفس الشيء؟
من أي ناحية؟ من ناحية طبية
ومن ناحية كذلك يعني كأعضاء، يعني خلينا نقول حالة الوفاة تأخرت مثلاً أو اكتشف مؤخراً. يعني
تقريباً أحس الأطفال هم الأصعب، كل ما كانوا أصغر كان أصعب. ليش؟ لأن حتى الأعضاء عنده ما تكون متكونة كامل، حتى يوم تفحصها تشوفها بعدها مش مكتملة مش ناضجة. فهنا يعني حتى لو في أمراض صعب إنك تشوفها لأن مش مكتملة الأعضاء أصلاً.
مش مكتملة.
كل ما كان أصغر الطفل كل ما كان أصعب.
أصعب.
أصعب يعني.
شو تأثرت مرة واحدة وأنت تفحص وأنت يعني تشرح جثة يعني ضجت شوية أو تأثرت وغمضك اللي قدامك؟
والله شوف الأمانة في عملية التشريح نفسه ما كنت واجهت هالموقف، لكن كقضايا مثل ما ذكرت أنت يعني سبحان الله مهما الإنسان يقول مثلا أنا هذه مهنة والواحد يحاول يفصل والفصل هذا بالتدريب، يعني هم قد يختلف من شخص لشخص لكن هي في النهاية عملية تدريب أنت كيف تفصل العمل هذا
عن بيتك وعن
بيتك حتى عن تفكيرك. يعني أنت إذا جلست تفكر في كل قضية بعد ما ترد البيت فأنت ما بتعيش حياتك الطبيعية. لكن مع ذلك في أشياء مش بيدك، يعني مش أنت اللي تمسحها من ذاكرتك ولا أنت اللي تخليها. ففي أشياء، في أشياء سلبية وفي أشياء إيجابية. من الأشياء اللي سلبية مثلا اليوم ما أنسى، معنا قضية أكثر من 12 سنة أو 13 سنة في ألمانيا. كان يعني في خلاف بين شاب وزوجته ألمانهم من جنسية الألمانية وصغار في السن في بداية العشرينات ومن منطقة ريفية، فوصلوا مرحلة الطلاق. فالأب هذا ما عرف كيف يهدد أو يعني خلنا نقول يلوي ذراع الزوجة، فاستخدم العنصر الأضعف اللي هو ولدهم. كان عمره يمكن 4 أو 5 سنوات. فالولد هذا يطلع مع الأبو في الأسبوع، يعني خلنا نقول يوم يطلع معه. فهاليوم اللي هو طلع مع الأبو ساروا الغابة، والأب لأنه يشتغل في منطقة نائية وهم عايشين هناك، فهو مزارع وعنده منشار كهربائي. فسار شو سوى، فهو في السيارة استخدم المنشار نحر الطفل، وبعد ذلك انتحر ونحر عمره يعني بالمنشار
الأبو
يعني. فهذه ليه اليوم الصورة هاي ما انساها للأمانة.
أنتوا الحالة عقوبيتكم أنتوا يعني ولا؟
إيه في ألمانيا بس. يوم كنا في ألمانيا، يوم كنا نشتغل في ألمانيا وقت الدراسة. هاي الحالة مرت علينا. الحالات اللي هني ما أنساها، بما أن يعني نحن في شهر رمضان. واليوم سبحان الله اليوم يتبعد حالة مثل هالحالة، وفي حالة يت قبل يمكن سنة. اللي هو شخص توفى وهو ساجد. سبحان الله. فهالأمور سبحان الله، معنى أنت
حسن الخاتمة.
حسن الخاتمة. فالشخص الأول سبحان الله، بس يعني أذكر أنه كان من أفراد القوات المسلحة، سبحان الله وقف على جنب الطريق يصلي الفجر. وهو يصلي معنا على فكرة، يعني حتى وقفته كانت صحيحة. ما بتقول أنه واقف مثلا كتف الطريق، لا بالعكس دخل حتى في الكتش مثل ما يقولون. وبدأ يصلي وسبحان الله، وفي سيارة هي اللي انحرفت. يعني بعيد هو أصلا عن الشارع، ودعمت السيارة وهو يصلي سبحان الله. والشخص الثاني هذا اليوم يعني من جنسية آسيوية، نفس شيء كلموني من شوية يعطوني يعني تفاصيل البلاغ أن هذا توفى وهو يصلي في المسجد وهو ساجد. سبحان الله.
نفس اللي تم يعني هاي سبب واضح ولا شيء؟
هذه واضحة نفس الحالة اللي ذكرنا، هاي حادث وتنتهي بدون تشريح. والثاني نفس الشيء في الغالب، يعني نشوف إذا في تقارير طبية والعمر وغيره. تنتهي من غير تشريح طبعا.
في اليوم كم جثة تمر عليك تقريبا؟
الأعداد تختلف طبعا، يعني نحن خلنا نقول حتى أول ما بدينا قبل 15 سنة كانت الأرقام بسيطة، ممكن نقول حالة حالتين في اليوم أو 5 بالكثير اللي هو بعد نهاية الأسبوع. حاليا تعرف ان عدد السكان قام يزيد طبعًا. الناس في دبي ما شاء الله قام يزيد. وحتى يعني من الاشياء اللي لاحظناها بعد موضوع كورونا، خلال كورونا سبحان الله ثقة الناس اللي عايشين في الإمارة وفي الدولة زادت من الرعاية اللي حصلوها. وكانت مجانية يعني حتى الناس كانت مستعدة تدفع، لكن استغربت ان حصلت كل هذا
من تطعيمات ومن غير خدمة طبية،
كل شيء. فوايد ناس استقرت في دبي في الدولة بشكل عام، فحتى معظمهم كبار السن، فهذين تعرف يعني معرضين لوفاة في أي وقت. فالحالات فعلا لاحظنا بعد كورونا قامت تزيد عنا، لكن مثل ما ذكرت أغلبية وفيات طبيعية.
يوم تطلع إجازة سنوية كم يعني المدة اللي تأخذها في إجازتك دكتور يونس؟
هي تختلف، لكن أنا عندي مثلا الصيف دائما أحب أخذ شهر. وأنا من النوع اللي أحب مثلا الأماكن الهادية والطبيعة اللي ما فيها أي شيء.
متى قلبك يدق سريع شيء يعني في أثناء العمل أو لوضعية معينة أو لطريقة موت محددة، يعني في شيء يعني يخليك شوية تفكر ولا كل شيء روتيني مر عليك في الدوام؟
والله الأمانة نحن يعني قد ما نقدر مثل ما قلت نتعامل بطريقة روتينية. بطريقة علمية مع القضايا، لكن أحياناً توقف يعني بينك وبين نفسك كذا في المشرحة، وتكون مثل الحالات موجودة هاي الفحص، وتفكر الأمانة يعني يعني أنك أنت واقف بين أموات، يعني
تكون روحك
أحياناً تكون روحك مثلاً موجودة الجثث على الطاولة.
كم
أو الطاولات مثلاً إحنا عندنا مثلاً ساعات يحطون لك 4 جثث على الطاولات اللي عندنا، لكن أحياناً تفكر يعني مثل الإنسان العادي انك انت كيف واقفتي يعني وكان الموضوع عادي, يعني عادي يعني. سبحان الله
صح جميل. طيب لو ردبك الزمن اللي وراء بتختارها تخصص؟
والله هو سؤال صعب لكن أحس برد اختار نفس التخصص. أصلا هو أقول لك يعني أنا سبحان الله الطب كله والتخصص هذا يعني شيء ما كان مخطط له. يعني أعطيك مثال على موضوع الطب العام أصلا. أنا ثلاث سنين وأنا في الثانوية من أول ثانوي أفكر في الهندسة. أنا إنسان أحب الرياضيات
ما شاء الله
وأحب الهندسة بشكل عام, خطوط وقلم, وخلاص حاط ببالي الهندسة وخدت الشهادة خلاص, وحتى ما سجلت على فكرة كلية الطب أصلا. وأنا كنت في وزارة التعليم أعتقد بي التعليمية شافني مدرس الدين مالنا التربية الإسلامية فسلم علي, المهم عرفني وكانت الحمد لله درجاتي عالية كانت. فقال لي يعني ما شاء الله وين بتخصص؟ قلت له هندسة. فقال لي سبحان الله قال لي جملة ما انساها يعني, فقال لي يا ابني يلبس الكوت الأبيض وساعد الناس.
الله
سبحان الله, وأنا مش مسجل أصلا حتى في كلية الطب طب.
نعم.
لكن يلسى أفكر في كرامه يوم يومين وغيرت سبحان الله وتيسرت الأمور. يعني حتى كلية الطب كانت صعب جدا التسجيل فيها
صحيح,
لكن كلمتهم حتى بالتليفون شافوا الدرجات وغيرها والموضوع أخذ شوية وقت لكن سبحان الله دخلت. فالطب الشرعي أشوفه نفس الشيء, ما كنت حاط يعني في بالي أني بتخصص طب شرعي, كان دائما تفكيري الجراحة.
نعم.
ناس مثل ما ذكرتك يعني في البداية من الشرطة يمكن كلموني أن تخصص وحابين مفارس يدور مواطنين يستفكر. فالموضوع مشى بنفس الطريق فسبحان الله ساعات الواحد يخطط لكن رب العالمين كاتب له خط ثاني.
نعم. الله يقويك إن شاء الله. موضوع مهنة نحن نفتخر أن أخواننا المواطنين يشتغلون فيها في مؤسساتنا الحكومية. واليوم الحديث وياك حديث ملهم, حديث طيب, حديث جميل. نحن الهدف طبعا أن نحن نبرز هاي الأصحاب هذه المهن ونعرف الأخوة المستمعين على طبيعة عملكم دكتور يونس. يعني طبيعة عملكم بسيطة يمكن ما يعرفونها كثير من الأخوة المستمعين. فشكرا على شفافيتك وشكرا على وجودك وشكرا على صراحتك.
شكرا أخوي سالم وأشكر كذلك على البرنامج الطيب هذا, وأنكم تبرزون فعلا النماذج هذه للمجتمع يعني غير الطب الشرعي الإسعاف اللي مثل ما ذكرت لي أنت قبل.
نعم بالعكس.
فبالعكس والله هاي صورة جدا ممتازة توصل للمجتمع أن الناس تشوف هذه الناس كيف يعني حياتها اليومية كيف عايشة يعني. جزاك الله خير ومشكورين على الاستضافة مرة ثانية.
طول لي بعمرك, هذا واجبنا. شكر تقدير لك دكتور يونس محمد البلوشي, ما قصرت بياضوي اليوم. مستمعينا الكرام, استضافنا وتسمعنا من شخصية لو ما كانت قوية وجريئة وذكية مستحيل أنها تكون في هاي المهنة اللي تبالها قوة قلب ويترتب عليها مسؤولية جنائية خطيرة. إذن أنت الفيصل وأنت بتقول وكلمتك وتقريرك دائما بتم الاعتماد عليه لتجريم أو براءة هذا أو ذاك. أدركنا أن التميز موجود لكنه متفاوت, حرج مخيف خارق ومينون أحيانا. نعم ما بيلس بجاب اللي جثة ولا بجاب المجرم كذا. ممكن يقولون اللي ما يتصفون بقوة قلبك يا بطلنا دكتور يونس. كل من يمتهن هذه المهنة من الدكاترة نقول لهم من هذا المنبر كفو عليكم. وتريونا مستمعينا في حلقة جديدة من يقو قلبك, وسامحون على القصور فدعت الله.
يقو قلبك